أهلاً، أنا وليد، وهذا بودكاست هبتة، طرح علمي بقالب قصصي، مناقشتنا في هذه الحلقة بعنوان نهاية جوان. الموت بطعم التوت، عنوان تقرير بقلم كارول بلنتين في ملفات الـ FDA الرسمية، صورت لنا فيه غلطة كانت من أكبر الكوارث الدوائية على مر التاريخ. بداية، من المهم تعرف شيء من أهم الركائز في عالم الدواء، وهو دستور الأدوية أو الفارماكوبية. هذا الكتاب مرجع لكل صيدلي ومصنع للأدوية، لأن فيه كل شيء تحتاج تعرفه عن أي دواء، المواد المستخدمة، بدائلها، وطرق تصنيع الأدوية، بل وحتى الأجهزة اللي يصنع فيها الدواء. قوانين صارمة وتشريعات حادة، وهالشيء ما يعتبر تصعيب أو تعسير بصناعة الأدوية كثر ما إنه حرص وخوف على أرواح البشر. بدت القصة بولاية تينيسي شرق أمريكا، شركة أدوية بسيطة تدعى ماسنجل. لاحظت التأثير العلاج الممتاز لحبوب السلفانيلاميد في علاج عدوى الستريبتوكوكل البكتيرية، والحبوب بشكل دوائي غير صالح للأطفال وبعض كبار السن، وهذا يعني أن البكتيريا لو جات الطفل راح يعاني بدون وجود دواء سائل مناسب له. وهنا جاء دور هارولد واتكنز كبير الصيادلة بشركة ماسنجل، وقدر أنه يصنع مركب سائل من السلفانيلاميد. أجرى فحوصاته ولقى أنه يقدر يذيب مادة الدواء الفعالة في سائل الدايإثيلين جلايكول. أخذ واتكنز موافقة رئيس الشركة وبدأ يصنع الدواء اللي كان عبارة عن أداة قتل شنيعة. ممكن يجيب بالك أن كيف شخص بمكانة واتكنز اللي يعتبر كبير الصيادلة بشركة أدوية ما يعرف أن المركب هذا قاتل. لكن المؤسف أن الدواء ما كان يعطي تأثير سلبي بشكل مباشر، بحيث أنك لو جربت الدواء على فار وبعد رقيت التجربة وعطيتها إنسان ما راح تظهر تأثيرات عكسية لحظية. وإذا بيجي ببالك الـ FDA اللي هي القائمة والمسؤولة عن جودة أي دواء يطلع للسوق الأمريكي وكيف أنها سمحت الدواء غير مؤكد من أمانة أنه ينزل السوق، فأحب أقول لك أن وقت هالكارثة كان بعام 1937، وبهذاك الوقت ما كانت المنظمة بالقوة اللي هي عليها اليوم، ولا كانت في قوانين صارمة تحكم صناع الأدوية بقيود معينة. ولو أن صناعة دواء سام غير سليم ممكن أنه يضر بسمعة الشركة ويؤثر عليها بشكل سلبي اقتصاديا زي ما أشارت كارول، لكن ما كان فعل الشركة غير قانوني أو جريمة يعاقبون عليها حسب اللوائح والأنظمة في ذاك الوقت. إلكزير سلفانيلاميد، هذا كان اسم الدواء، وتم تصديره للأسواق في سبتمبر عام 1937. تم تصدير 633 شحنة ل 15 ولاية أمريكية، وفي 11 من شهر أكتوبر يعني بعد شهر من تصدير الدواء وصلت للأمريكان ميديكال أسوشيشن عدة بلاغات مريبة. والمثير للغرابة أن أغلبها كانت تحمل في طياتها اسم إلكزير سلفانيلاميد. فوراً طلبت الأمريكان ميديكال أسوشيشن من الشركة ترسل عينات من الدواء لمقرهم، وبعد فحص دقيق اكتشفوا أن المادة اللي يذيب فيها الدواء الدايإثيلين جلايكول، واللي بطبيعتها مادة مانع للتجمد، مادة سامة جداً، وكانت هي سبب الكارثة. مباشرة نشرت الوكالة نداء طارئ بالراديو والجرائد تحذر فيه من هذا الدواء القاتل. تخيل عزيزي المستمع أنك كنت تشرب الدواء وقت سماعك للراديو وهم ينقلون خبر سميته وفتك بالبشر، أو أنك جلست وانت حاط رجل على رجل عشان تلقى بأول صفحة بالجريدة أن فيه دواء قاتل ويهلك كل من يأخذه، وتدقق النظر بالاسم أكثر تلقاه نفس الدواء اللي توك أعطيته لبنتك الصغيرة. هذا كله عانوه 107 من الضحايا وعائلاتهم، بين بالغين وأطفال اللي ماتوا بسبب هالدواء. ويصف الطبيب كالهاون أسوأ أيام وليالي بحياته لما هو بنفسه كان السبب بمقتل 6 مراجعين عنده لما وصف لهم هالدواء. والمؤلم في الموضوع إن أحد هالستة كان أعز أصحابه. كما حكت لنا أم الطفلة المشهورة في هذه الحادثة جوان ندفر اللي ما تعدت 6 سنوات، تكلمت أم جوان عن أوضاعها الاقتصادية غير الجيدة، لأنها بعد عناء قدرت أنها تجمع دولار على دولار لين وفرت مبلغ تجيب فيه دكتور الأول مرة لطفلتها جوان. لكن لسوء حظها كانت المرة الوحيدة اللي جابت فيها دكتور البنتها هي الأخيرة، بعد ما وصف لها الدواء الجديد اللي اعتبره المنقذ إلكزير سلفانيلاميد، لكنه قتل جوان بدلا من أن ينقذها. وزي ما ذكرت بالبداية أن هذا الدواء أحد أكبر مشاكله أنه ما يسبب وفاة بشكل مباشر، لذلك اضطرت أم جوان أنها تشوف بنتها تتعذب وتعاني وتتألم أيام قدام عيونها وهي مو قادرة تسوي شيء، قاعدة تراقب بنتها الصغيرة ذات الوجه الطفولي البريء لين ماتت ضحية لهذا الدواء المشؤوم. وكان كل ذنب جوان أنها مشت على كلام طبيبها. أول ما تأكدت سمية السلفانيلاميد مباشرة اتخذت الـ FDA موقفها وغيرت مجرى الأحداث وكتبت تاريخ لن ينسى، حيث أن موقفها كان جدا بطولي وإنساني من الدرجة الأولى. أرسلت الـ FDA محققين لكل مكاتب الشركة بأنحاء أمريكا وبالتأكيد لمقرهم الرئيسي في بريستول عشان يتأكدون من أن الشركة توقف بيع هذا السم الخطير، وأيضا لمصادرة جميع الكميات بالمصنع ومئات منافذ البيع المختلفة. بلغ عدد المفتشين المحققين وصيادلة اللي أرسلت لهم الـ FDA 239 فرد، كل واحد فيهم بذل مجهود كبير بإرجاع كل كميات الدواء اللي خرجت من المصنع، وصار هو شغلهم شاغل ليل نهار بدون توقف. كل الصيدليات والمستشفيات وأي مكان ممكن أنه يتواجد فيه الدواء، كان من الأكيد أن الهيئة ما أهملت البحث فيه وسعت أنها تصادر كل ملي من الإكسير سلفانيلاميد. وصلت الدقة بالموضوع أنهم يراجعون كل إيصالات البيع من الصيدليات والشركات إيصال إيصال، وتذكر التقارير أن في مؤسسة واحدة بس تم مراجعة 20,000 إيصال. أما بالنسبة لشركة مسنجر، الشركة المصنعة للدواء، ما كانت حريصة على أرواح البشر مثل الـ FDA، لأن الهيئة انصدمت أن حتى بعد ما تم التأكد من أن الدواء عبارة عن أداة قتل، إلا أن الشركة لما أرسلت الجهات اللي باعت لهم الدواء وتصل 1000 جهة، برقيات تفيد بأنهم لازم يرجعون الدواء. المشكلة هنا أن كان مضمون البرقية أن الجهة المعنية لازم ترجع الدواء وبس، بدون توضيح مدى سمية الدواء وعن الكارثة اللي حاصلة، وكأن اسم الشركة ومنظرها أهم من الأرواح اللي تزهق. كل دقيقة وكل ثانية مهمة في وقاع مثل هذه، كل دقيقة تأخير تعني الروح أحد الأطفال قربت من الموت 1000 دقيقة. أصرت الـ FDA عليهم وأرسلوا برقيات ثانية شديدة اللهجة وموضح فيها أن الدواء سام وقاتل. وما كان هذا التهاون الوحيد من قبل الشركة، لأن حتى بعض الموظفين القائمين على البيع ما كان في تعاون من جهتهم، ممكن يكون خوف من أن يتم مقاضاتهم أو مجرد طمع في نسبتهم من كمية الأدوية اللي باعوها. قالت كارول أن بعض البائعين تم ملاحقتهم من قبل مفتشين من مكان لمكان، لدرجة أن شخص من البائعين حتى بعد ما لقوه رفض أنه يتكلم إلين ما انسجن بولاية تكساس، بعدها انجبر أنه يفضي ما بداخله. حتى الأطباء والصيادلة البعض منهم أظهر تخاذل كبير وسوى أشياء عكس اللي قالها بالقسم. ذكرت ملفات الـ FDA أن في مفتش كان يشيك على صيدلية بجورجيا وسأل الصيدلي وجاوبه أن ما في إلا مريض واحد باع له الدواء وما عانى من أي أعراض، لكن الصدمة المفتش بعد فترة اكتشف أن كمية الدواء ناقصة 350 ملي عن القيمة الأساسية اللي ذكرها الصيدلي. وبالفعل عرف المفتش أن بسبب هذه الكمية الناقصة في 2 لقوا حتفهم. وأيضا كشفت التقارير عن طبيب كارولينا الجنوبية أن أفاد مفتشين الـ FDA بأن 5 من مرضاه استخدموا الدواء لكن ما ظهرت عليهم سمية الدواء. وبعد بحث دروا أن في شخص مات بنفس أعراض التسمم اللي سببت دايإثيلين غلايكول. وبعد تقصي لقوا أخته والحسن الحظ أن عائلتهم عندها تقليد أو عرف معين، وهو أنهم يأخذون أغراض الميت من ملحقات شخصية وأدوية وغيرها ويحطونها عند قبره. فلما راحوا المفتشين لشهد القبر شافوا الوصفة الطبية وموجود عليها اسم الطبيب وتوقيعه، فبعد ما عرفوا أن الطبيب ما هو أهل الثقة راجعوا وراه أكثر وظهرت 4 ضحايا أخرى كانوا مرضى عند نفس الطبيب. الحادثة تفاقمت وأحدثت ضجة جدا كبيرة وتزعزع الأمن والثقة تجاه الممارسين الصحيين، وكان الوسط العام جدا مذعور وغاضب بنفس الوقت. تدخلت جهات عديدة في الموضوع ولكن الـ FDA كانت هي البطل المنقذ. القصة تم تصعيدها للرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت، حتى أنه قرأ عن قصة أحد الضحايا وهي طفلتنا جوان، قرأ تفاصيل معاناة أمها اللي وضحت برسالتها قد إيش هي تعذبت بهذه المصيبة اللي حلت على رأسها. في وسط الرسالة كانت في صورة مصاحبة لأجمل مخلوقات الله وهي تبتسم، صورة جوان. وبعد كل هذا الضغط الكبير تم إصدار قانون الغذاء والدواء ومستحضرات التجميل لعام 1938، والقانون هذا زاد من قوة الـ FDA بشكل جدا كبير وأحكم سلطتهم على الأمور. لدرجة أن يقال أن هذه الحادثة هي اللي أنجبت لنا هيئة الغذاء والدواء العظيمة اللي نشوفها اليوم. نرجع للنقطة اللي ذكرناها بالبداية، دستور الأدوية. سواء هذه الحادثة أو غيرها، فأننا كبشر دائما نسعى للتجديد والتطوير عشان نوصل مكان أفضل. دستور الأدوية وقوانين الـ FDA اليوم صارت مختلفة تماما عن أول. اليوم خروج الدواء للسوق أشبه بالمهمة المستحيلة لكثرة متطلباته وضوابطه اللي تضمن لكل مريض بياخذ الدواء أمان عالي وتأثير ممتاز على المرض أو أعراض الجانبية. بعد ما تأكدت السلطات الأمريكية أن دواء الإلكزير سلفانيلاميد تم مصادرته بشكل كامل من السوق، تسلطت الأنظار على الشركة اللي كانت هي السبب في كل هذا. اضطر رئيس ماسنجل أنه يتكلم ويبرر موقف شركته، وصرح قائلا: نأسف بشدة أنا والكيميائيين على النتائج القاتلة، لكن لم يكن هناك خطأ في تصنيع المنتج. لقد كنا نوفر طلبا مهنيا مشروعا، ولم نكن نتوقع يوما ما نتائج غير متوقعة. لا أشعر أن هناك أي مسؤولية من جانبنا. وما كذب رئيس الشركة لما قال أنهم كانوا يوفرون طلب مهني مشروع، فالأنظمة والقوانين وقتها ما كانت تقدر تقاضيهم بأي شيء لأنهم ما خالفوا شيء من قوانين الفترة ذيك. لكن فوق هذا تم تغريمهم 26,100 دولار أمريكي لأنهم باعوا الدواء تحت اسم إلكزير. وفق للوائح التصنيف ما ينقال إلا لما يكون المذيب عندك من الكحول، لكن المذيب بالدواء كان داي إثيلين غلايكول، وهذا ما ينتمي لعائلة الكحول، لذلك تم تغريمهم لخطأ إملائي فقط. دواء المفروض أنه ينهي معاناة الأطفال من العدوى البكتيرية، لكن بدلا من ذلك عذبهم وأذاهم لحد الموت. الدواء اللي المفروض أنه علاج كان عبارة عن سم قتل 107 طفل وطفلة، وبينهم ضحايا بالغين صاروا كلهم تحت التراب. في الواقع عدد الضحايا كان 108، لكن الضحية رقم 108 كانت صدمة لكل اللي عاصروا الفترة ذيك. الضحية كانت هارولد واتكنز، كبير الصيادلة، الشخص اللي ابتكر الدواء وصنعه بعد ما شاف معاناة عشرات العوائل وعويل الوسط العام ونشرات الجرائد. بعد كل أنواع المعاناة والعذاب النفسي والضغط اللي عاش واتكنز، صوت ضميره كان يلاحقه بنومه وأحلامه وحياته، وصار يشوف الموت كل مشروب سائل يذكره بالكارثة اللي احدثها عن غير قصد. قرر واتكنز أنه يرمي كل هذا وراه ويستسلم للموت وينتحر. انتحر ووضح بقتل نفسه عن مدى أساه وندمه عن المأساة اللي ارتكبها. انتحر واتكنز ليكون الضحية رقم 108، معلنا بذلك انتهاء كارثة إلكزير سلفانيلاميد.